وقال مجاهد والحسن تتجافى جنوبهم، يعني بذلك قيام الليل. ثم قال في قوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من وبال عقابه وطمعا في جزيل ثوابه. ومما رزقناهم ينفقون، فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية، اللازمة أي القاصرة على فاعلها، والمتعدية التي تنتقل فائدتها إلى الآخرين. ثم قال ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو. إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وإلى أن قال، قال الإمام أحمد وساق إسناد الإمام أحمد إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت بلى يا رسول الله. فقال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ومعنى ملاك ذلك كله أي ما يحكم ذلك كله ويقويه. فقلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا. فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، والعياذ بالله. ثم أورد في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون آثارا، لكنه قبل أن يورد تلك الآثار قال أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. لما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل. ثم أورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن على المؤمن الصالح أن يديم قيام الليل، وإن لم يستطع لظروف الحياة المعاصرة ولمشاغل الناس في هذا الزمان فيصلي قبل أن ينام ما يتيسر له من الركعات، فإن ذلك يعد إن شاء الله تعالى من قيام الليل. ثم أورد حديثا جميلا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن آخر رجل يدخل الجنة، وفيه أن الله تعالى يقول له ادخل الجنة، فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله، فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي، قال ربي فأعلاهم منزلا، يعني يسأل إذا كان هذا له هو آخر أهل الجنة دخولا للجنة، فما بال أعلاهم منزلة وما حاله؟ قال ربي فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه من كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سبحان الله العظيم. في هذا الحديث بيان لعظم أجر المؤمنين المتقين الصالحين الذين كانوا يقومون الليل ومما رزقهم الله تعالى ينفقون، لا يخشون فقرا ولا يخشون في الله تعالى لومة لائم. جعلنا الله وإياكم إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات من أولئك الصالحين، والله تعالى أعلم. قوله تعالى
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
معنى قضى نحبه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أي قضى أجله وعهده الذي عاهد الله تعالى إياه. وفي سبب نزول هذه الآية الكريمة ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال غاب عمي أنس بن النضر وبه سميت أنسا، غاب عن قتال بدر فشق عليه لما قدم وقال غبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والله لئن أشهدني الله سبحانه قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. ثم مشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال أي سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد، فقاتلهم حتى قتل. فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدناه بين القتلى به 84 جراحة من بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ورمية بالسهم، وقد مثلوا به وما عرفنا حتى عرفته أخته ببنانه. ونزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فيا لعظم ما قدموه في سبيل الله، ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأهليهم، رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والله تبارك وتعالى قد وصفهم بقوله رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رضي الله عنهم. وفي إقبال أنس بن النضر هذا الإقبال وفي صنيعه هذا الصنيع دليل على تفاني الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذ ليس من السهل أيها الإخوة الكرام أن يطعن رجل ويضرب ويرمى قرابة 90 جراحة، لكنه الإيمان العظيم واليقين الكبير الذي وقر في صدور أولئك الصدر الأول من السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحشرنا في زمرتهم. وفي هذه الآية أيضا ثناء على أهل الجهاد الذين يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، ولتكون كلمة الله هي العليا، جعلنا الله تعالى منهم وأماتنا شهداء وحشرنا تحت رايتهم الكريمة، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول، والله تعالى أعلم. قوله تعالى
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
جاء في سبب نزول هذه الآية عن أم عمارة الأنصارية رضي الله تعالى عنها أنها أتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخرها. في هذه الآية وسبب نزولها أيها الإخوة الكرام عدة مسائل، منها أولا إن النساء شقائق الرجال كما أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لهن ما لهم وعليهن ما عليهم، وكل امرأة عملت صالحة فإنها تلقى الأجر العظيم من لدن الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وتتساوى مع الرجال في جنات الله تبارك وتعالى. إذا تذكرون لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وشكت إليه أن الرجال يخرجون معه إلى الجمعة والجماعات وإلى الغزو، فقال لها صلى الله تعالى عليه وسلم إن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله. فولت فرحة مستبشرة رضي الله تعالى عنها، يعني حسن معاشرة المرأة لزوجها يعدل الجمعة والجماعات والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وغير ذلك مما خص به الرجال دون النساء. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما طلبت منه النساء وأن يجعل لهن يوما خاصا للوعظ جعل لهن يوما خاصا، وبايعهن رضي الله تعالى عنهن بيعة خاصة بالنساء، وكان بلال رضي الله تعالى عنه معه. إذن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، النساء يتساوين مع الرجال في الأجر والجزاء إن عملنا صالحا، وهذا أمر معلوم من دين الإسلام، وكل من يحاول أن يشكك في هذا الأمر فهو إما جاهل وإما مغرض والعياذ بالله تبارك وتعالى. والمسألة الثانية، عظم أجر تلك الأعمال المذكورة في هذه الآية الكريمة، الإيمان والإسلام والذكر والطاعة وهي القنوت، عندما قال الله تعالى والقانتين والقانتات، والطاعة وهي القنوت، وباقي الأعمال التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية، وأن أعمال شريفة عظيمة، ينبغي على المؤمن العاقل إن سمع تلك الآية أن يعمل بما فيها من الأعمال حتى يحصل على الأجر الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والمسألة الأخيرة، حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رجال ونساء أن يسألوا عما يهمهم في دينهم، فهو أمر واضح جلي في سيرتهم رضي الله تعالى عنهم. وهذه المرأة جاءت لتسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أمر عظيم، عن حال النساء وأجرهن في الدنيا والآخرة، فنزلت هذه الآية الكريمة بعد سؤالها رضي الله تعالى عنها. وهكذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يسألا عن دينهما، عما لم يعرفا من دينهما، إن لم يعرفا الحكم أو الحكمة، وليسألا أهل الذكر وطلبة العلم والعلماء والمشايخ، فإنهما يجدان عندهم جواب ما سألوا إن شاء الله تعالى. ولا ينبغي للمسلم أو للمسلمة أن يتركا شيئا من دينهما يجهلانه، بل عليهما أن يعرفا دينهما حق المعرفة. رزقنا الله تعالى معرفة دين الإسلام والعمل به، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول، والله تعالى أعلم. قوله تعالى
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
وهذه الآية نزلت في زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، وهي قصة طويلة خلاصتها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زوج زيدا وكان قد تبناه في الجاهلية، زوجه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهما. وأراد الله تبارك وتعالى أمرا آخر، أراد أن يتزوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زينب بعد أن يطلقها زيد. لماذا أيها الإخوة الكرام أخوات الكريمات؟ لأن الذي يتبنى في الجاهلية كان إذا تزوج امرأة فإنها تحرم على الذي تبناه، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبطل هذا التشريع بتزويج نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم زينب امرأة زيد الذي كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتبناه في الجاهلية. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما طلق زيد زينب تردد بعض الشيء صلى الله تعالى عليه وسلم في تزوجها، فأنزل الله تعالى هذه الآيات التي تتضمن تزويج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها. لذلك قال أنس: نزلت في زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال: فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. والقصة طويلة في شأن زينب وزيد، هذه خلاصتها. ولم يذكر صحابي في القرآن باسمه إلا زيد رضي الله تعالى عنه في هذه الآية، وما عدا ذلك ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأحوالهم وبصفاتهم، ولم يذكروا بأسمائهم إلا زيد رضي الله تعالى عنه. هذا والله تعالى أعلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما. ثم ساق عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى علي بن الحسين أنه قال لعلي بن زيد بن جدعان: ما يقول الحسن في قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ فذكرت له فقال: لا، ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها. فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فقال: قد أخبرتك، أي فقال الله تعالى: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وذاك أن زينب رضي الله تعالى عنها لم تطق البقاء مع زيد رضي الله تعالى عنه، إذ مكثت عنده قريبا من سنة، ثم وقع بينهما ما وقع، فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. هنا علي بن الحسين يفسر رضي الله تعالى عنه يفسر هذه الآية الكريمة، فقال: الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها. فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال: قد أخبرتك، أي قال الله تعالى: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وقوله تعالى، قال ابن كثير: وقوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الوطر هو الحاجة والأرب، أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها، وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل، بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. لذلك رضي الله تعالى عنها كانت تفخر على نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله تعالى عنها. والله تعالى أعلم. وقال ابن كثير: وقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء. والأدعياء أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هم الذين كانوا يتبنون في الجاهلية، وكما قلت لكم في بداية الحديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان قد تبنى زيدا في الجاهلية. لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة، فكان يقال له زيد بن محمد. فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ثم زاد ذلك تعالى بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة ليحترز من الابن الدعي، فإن ذلك كان كثيرا فيهم أي في الجاهلية. وقوله وكان أمر الله مفعولا، أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه، وهو كائن لا محالة. كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة. وقوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا حكم الله في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجهم امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن جل جلاله. انتهى كلام الإمام ابن كثير، والله تعالى أعلم. قوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.
سبب نزول هذا المقطع من الآية الكريمة أنه لما بنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بزينب بنت جحش أولم عليها بتمر وسويق وذبح شاه قال أنس: وبعثت إليه أمي أم سليم بحيس في تور من حجارة، أي في إناء من حجارة، والحيس هو التمر بالدقيق. فأمرني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن أدعو أصحابه إلى الطعام، فدعوتهم، فجعل القوم يجيئون فيأكلون فيخرجون، ثم يجيء القوم فيأكلون ويخرجون. فقلت: يا نبي الله، قد دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. فقال: ارفعوا طعامكم. فرفعوا، فخرج القوم وبقي ثلاثة أنفار يتحدثون في البيت، فأطال المكس. وتأذى منهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان شديد الحياء صلى الله تعالى عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: وضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيني وبينه سترا. هذه الآية الكريمة أيها الأخوات الكريمات والإخوان الكرام نزلت في قوم أطالوا المكس في بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أطالوا المكس حتى تأذى بهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فنهى الله تبارك وتعالى المسلمين أن يدخلوا إلى بيوت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلا إذا دعوا، ثم إنهم يدعون إلى طعام ناضج قد أعد، فإذا أكلوا فإنهم يبادرون بالخروج ولا يجلسون حتى لا يتأذى بهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ونزلت أيضا في الحجاب الذي ضرب على نساء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أيضا، إذ ضرب الحجاب بعد زواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، قال: حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. ثم استثنى من ذلك فقال: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه، أي لا ترقب الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التطفيل. ثم قال تعالى: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو غيره. فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. ولهذا قال تعالى: ولا مستأنسين لحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كما قال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. والله تعالى لا يستحي من الحق، أي ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. ثم أخذ الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان أسباب النزول الخاصة بالشق الأخير من الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. ثم أخذ في إيراد الآثار فقال رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم وساق سنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيسا في قعب، والحيس هو التمر واللبن والسمن، وقد يكون من التمر والدقيق سويا، والقعب هو القدح الضخم. كنت آكل مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيسا في قعب، فمر عمر فدعاه فأصابت إصبعه إصبعي، فقال: حسي أو أوه. وحسي كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه شيء آلمه. ثم قال عمر رضي الله عنه: لو أطاع فيكن ما رأتكن عين. فنزل الحجاب. وقوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. ثم بين سبب نزول قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وبين أنه يحرم تماما تزوج نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بعده رضي الله تعالى عنهن. إن ذلكم كان عند الله عظيما، شدد الله تعالى وتوعد على ذلك. إذن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذه الآية فيها شقان. الشق الأول يبين بجلاء أنه لا يدخل إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الدعوة، ثم إذا دعي الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم يأكلون ويبادرون بالخروج حتى لا يتأذى بهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي الشق الأخير من الآية هناك سبب نزول، وهو ما حدث من قصة عمر مع عائشة رضي الله تعالى عنهما، ونزلت آية الحجاب بعد ذلك. وهذا أيضا أمر واضح أن الخير كل الخير في احتجاب أزواج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن، واحتجاب نساء المؤمنين من بعدهن كذلك إلى يوم القيامة، فهو فيه الخير كل الخير إن شاء الله تعالى. وقد وردت أسباب نزول أخرى لهذا المقطع من الآية الكريمة، أكتفي منها بما ذكرت، والله تعالى أعلم. سورة سبأ ليس فيها سبب نزول صحيح موافق لشرط هذه الدروس، والله تعالى أعلم. سورة فاطر كذلك ليس فيها سبب نزول صحيح موافق لشرط هذه الدروس، والله تعالى أعلم.
إخواننا، استكمالا لهذا الطرح الشيق، تابعوا معنا الشريط الثالث عشر.